الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالفتور الذي يعرض للناس بعد رمضان أمر مشاهد ومحسوس، وهذا الفتور منه ما هو أمر طبيعي في الإنسان وليس منه خوف عليه، ومنه ما هو مرض يحتاج إلى العلاج. الفتور أولا هو السكون والتباطؤ الذي يحصل للشيء، والله تبارك وتعالى قد نزه عباده الكرام وملائكته المقربين من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة الذين هم عباد الرحمن والذين هم خلقوا للطاعة وللعبادة، فمنهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم القائم ومنهم المسبح ومنهم المعظم، أنهم في عبادة لا يفترون، يسبحون الليل والنهار، يعني لا يعتريهم الفتور، لا يعتريهم الكسل، لا يعتريهم النوم، لا تأخذهم السنة ولا الغفلة، بل هم في طاعة أبدا، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. أما بنو الإنسان ففيهم الطاعة وفيهم الغفلة، فيهم المطيع فيهم الغافل، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فيهم البر وفيهم الفاجر. فالفتور الذي يعتري النفوس منه ما هو من جبلة الخلق، خلق الله تعالى الإنسان كذلك، فإن الإنسان إذا عمل عملا شاقا أو مضنيا أو متعبا شعر بعد ذلك بالفتور، بعده يصيبه شيء من الكسل وطلب الراحة والنوم لتعويض ما فاته منه. هذا أمر طبيعي يشترك فيه الخلق جميعا، لكن هناك كسل وهو مرض يصيب الإرادة، فالكسل الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز ما يصيب البدن بسبب مرض أو كبر سن، بحيث يعجز الإنسان عن الإتيان بالطاعة وبالعبادة، وهذا الإنسان فيه معذور، فالذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، والذي لا يستطيع أن يصوم في رمضان يستطيع أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج فإنه ينيب عنه من يحج عنه الفريضة، وهكذا الإنسان في هذه الأحوال معذور. لكن الأمر الذي يستعاذ منه ويحذره الخلق هو، ويحذره المؤمن خاصة هو الكسل الذي يصيب الإرادة، بمعنى أن يكون الإنسان صحيح البدن قويا شابا، ومع ذلك تجده يتكاسل عن الواجبات، فلا يؤدي الصلاة المكتوبة في المساجد، لا يحضر الجمعات، لا يحضر الجماعات، يتكاسل عما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات، يميل إلى الراحة الزائدة عن الحد، يميل إلى الشهوات بحيث أنها تطغى على حياته، فيكون بسببها مقصرا في جنب الله تبارك وتعالى. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، لأنه مرض من الأمراض التي تصيب الإرادة فتجعل الإنسان مقصرا في حق ربه سبحانه. الناس في رمضان لهم حال أخرى، وذلك أن رمضان وقت ميزه الله سبحانه وتعالى بميزات، فهو شهر تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، ينادي منادي في كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالإنسان في رمضان له ما يعينه على الطاعة، لأن الله تبارك وتعالى قد هيأ له في هذا الشهر الكريم الذي تفضل به على عباده وأحسن إليهم به، رمضان شهر الإحسان من الخالق سبحانه إلى المخلوقين، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، فالإنسان فيه معان على الطاعة، معان على العمل الصالح، فتحت له أبواب السماء وأبواب الجنان، ومنع منه عدوه أو قيد وضعفت حركته، فانطلق للطاعة وللصلاة وللعبادة وللصدقة ولقراءة القرآن وما أشبه ذلك. الأمر الآخر يا إخوة، أن الإنسان إذا كان في جماعة يعملون عملا واحدا يهون عليه الأمر، يعني إذا كان الإنسان صائما والجميع صيام، فإن هذا مما يهون عليه إيش؟ الطاعة، مما يهون عليه أمر العبادة، الاشتراك في الطاعة، الاشتراك في العبادة تعين الإنسان. ولذلك شرعت الصلوات بالنسبة للرجال جماعة، وهذا أعون للعبد على الخير، يعني الاجتماع على الخير مما يعين العبد على فعله وعلى المداومة عليه. لكن الإنسان إذا كان يعمل العمل بنفسه، ربما يصوم وحده في البيت، إذا جاء شوال وأراد أن يصوم شوال مثلا، فربما يكون صائما في البيت وحده، هذا يأكل وهذا يشرب وهذا يعني يفعل ما يشاء وهو صائم، وهذا يحتاج إلى مزيد من الصبر على الطاعة، ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، خصوصا أن الإنسان المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ربما الإنسان يصوم إلى نصف النهار ثم يقول: ها الشهر طويل فليفطر في هذا اليوم وأصوم يوما آخر. إذن الأمر أصعب فيما بعد رمضان، وهذه أمور كما قلنا أمور متعلقة بفضل شهر رمضان وما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخيرات. فالإنسان إذا كان في جماعة يعملون عملا واحدا هان عليه هذا الشيء، ولكنه إذا تفرد بالأمر كان الأمر عليه صعبا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا الغرباء في هذه الأمة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الإسلام في مكة بدأ غريبا، النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الرجال وبعض العبيد وبعض النسوة، هكذا بدأ الإسلام، قلة أفراد قلائل في أمة عظيمة تعصي الله عز وجل وتشرك بالله عز وجل، وهذه غربة الإسلام الأولى وهي أشد أنواع الغربة. ولهذا كان المهاجرون أفضل هذه الأمة، لأنهم عانوا من هذه الغربة، كانوا يعبدون الله عز وجل في مجتمع يكفر بالله ويشرك به، واجهوا ألوفا من البشر، تعرضوا للتعذيب وللتشريد وللطرد من ديارهم والإخراج منها وذهاب أموالهم، فلاقوا ما لم يلاقه أحدا من العالمين، ولذلك كان فضلهم عند الله عز وجل عظيما وقدرهم عنده عاليا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنت الآن لو تنفق مثل جبل أحد من الذهب لا تبلغ ما ينفقه الصحابي أيام الغربة الأولى قدر مد، قدر ملء اليدين من الحب أو من الذهب، لأن ذلك الزمن كان زمن شدة وغربة عظيمة. أما أنت الآن فتجد لك أعوانا على الخير من أحبابك من الصالحين والمؤمنين. هكذا الحال يا إخوة، لو فعل الإنسان عبادة أو طاعة وحده وتمسك بها في جو تشيع فيه الراحة والبعد عن القيام بأعباء العبادة، فإنه سيجد شيئا من الشدة على نفسه، ويكون كالغريب بين الخلق، كالغريب، لأن اليوم الذي يتمسك بالإسلام الصحيح ربما أو يتمسك بما أمر الله عز وجل ربما يشعر في الغربة في بعض الأماكن أو في بعض البيوت على الأقل، إذا كان أهل البيت أكثرهم بعيدا عن الطاعة شعر الإنسان بالغربة التي تؤدي به ربما إلى الفتور إذا ضعف، يضعف الإنسان ولم يكن له صبر ولا إيمان راسخ يحميه، ربما ضعف عن ذلك العمل وانجرف وفعل مع الناس ما يفعله، لأنه يجد نفسه كالذي يسبح عكس التيار، وهذه تحتاج إلى قوة وإلى جلد وصبر. من أسباب الفتور بعد رمضان ما نراه من الإسراف في المباحات، الإسراف في المباحات سبب عظيم للفتور عن الطاعة وعن العبادة، لأن الإسراف في المباحات يؤدي إلى الكسل وإلى الخمول، وبالتالي ترك الطاعات وعدم فعلها بالشكل الصحيح أو بالشكل المطلوب. نجد الناس في الأعياد يتهاونون في الصلوات المكتوبات، فربما ينام عن الصلاة، ينام عن صلاة الظهر، ينام عن صلاة العصر، ينام عن صلاة الفجر بسبب الخلود إلى الراحة وحب المباحات من النوم والطعام والشراب وإتيان الزوجات وهكذا. والله تبارك وتعالى حذرنا من الإسراف، فيقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله تعالى لم يحرم علينا الزينة ولم يحرم علينا الفرح، ولم يحرم علينا الأخذ من المباحات من الطعام والشراب وغيره، ولكن حذرنا من الإسراف. ولا شك أن الإنسان إذا استرسل مع المباحات حتى أدت به إلى الضعف أو التقصير في الواجبات أن هذا من الإسراف المحرم الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. يزيد على هذا بعض الناس أمرا، ألا وهو أنه يتساهل في بعض المعاصي بعد أن كان في رمضان قد كف نفسه عنها وتاب إلى الله عز وجل، والجو الذي كان يعيشه في رمضان كان يشجعه على التوبة وعلى أن يكف نفسه عما حرم الله، لأنه في عبادة من أول النهار إلى آخر النهار. الإنسان وهو صائم في جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصيام جنة، جنة يعني في حماية، شيء يحميه كالترس الذي يستجن به الإنسان من ضربات العدو، هكذا الإنسان إثناء الصيام في حماية من هذه العبادة، في حماية بهذه العبادة. فالوقوع في المعاصي وقد تكون صغائر، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من صغائر الذنوب فيقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن متى يجتمعن على الرجل يهلكنه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره. محقرات الذنوب يعني الذنوب المحتقرة، الذنوب التي لا يبالي بها الإنسان ويظنها صغائر، فالإسراف فالإسراف في الصغائر وعدم المبالاة بها يؤدي إلى الفتور والخمول والتقصير في الطاعات، بل إن الإسراف في فعل الصغائر يؤدي إلى الكبائر، كما قال السلف رحمهم الله تعالى أن عدم المبالاة بالصغائر يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الكبائر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن الإصرار على الصغائر هو من الكبائر. فالإنسان إذا فعل صغيرة وأصر عليها ولم يتب إلى الله تعالى منها فقد خالف صفة المؤمنين التي قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا. فهذه من صفة المؤمن عدم الإصرار. صحيح ربما يقع في خطأ أو يقع في ذنب، بل ربما يقع في فاحشة كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ما فحش من الذنوب والكبائر، لكنهم لا يصرون بل يتوبون ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى ويجددون اتصالهم بخالقهم فيستغفرون ويتوبون ويحيون قلوبهم مرة أخرى بما يحصل من الأعمال الصالحة والذكر والعبادة. إذن الوقوع في المعاصي في أيام الأعياد هي سبب للانتكاسات وسبب للفتور الذي قد يكون قاتلا أحيانا والعياذ بالله تعالى. فبعض الناس يشتكي ويقول: كنت في رمضان في روحانية عظيمة وكنت أشعر بقوة إيمان وبراحة نفس وطمأنينة وسكينة ولذة للطاعة، لكني بعد رمضان ذهب عني مثل هذا. نقول: فتش، فتش في نفسك وانظر إلى ما جلب لك مثل هذه الأسباب أو هذه المظاهر، انظر إلى ما جلب لك هذه المظاهر من الأسباب التي ذكرناها، منها أيضا صحبة أصحاب المعاصي أو المسرفين في تعاطي المباحات. الإنسان قد يصاحب في الأعياد أو بعد رمضان بعض العاصين الذين يسهلون له فعل المعصية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترمذي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين من يخالله، من يحبه ويجلس معه ويتخذه خليلا، فهو يوافقه، يحب أن يوافقه. فأنت إذا صاحبت صاحب المعصية إما أنك تفعلها مثله، وإما أنك تسكت عنه إذا رأيته يفعله، وفي كل الأمرين، وفي كل من الأمرين شر. فأنت إن فعلت مثله صرت مصاحبا له أو مشاركا له في الإثم، وإن رأيته على معصية وسكت فأنت أيضا وقعت في السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، وهذا بالتالي يؤدي إلى الفتور. من أسباب أيضا الفتور المبالغة والغلو في الطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، كما في حديث ابن مسعود الصحيحين. الغلو هو المبالغة والتشديد في غير مواضع التشديد. يعني مثال على ذلك، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوضأ، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الوضوء يكون ثلاثا، فيأتي الإنسان بدلا من أن يغسل العضو ثلاثا ثلاثا يغسله خمسا أو سبعا. الله ما أمرنا بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته أنه يغسل وجهه خمسا أو يتمضمض سبعا. فيأتي إنسان يريد أن يشدد على نفسه فيزيد في الطاعة فيقع في الغلو المنهي عنه، فيؤدي هذا به إلى الفتور والبرود والتناقص المستمر، لأن النفس يصيبها ضجر فتمل، وإذا ملت النفس والعياذ بالله أدبرت، وهذا ما جاءت به الأحاديث النبوية الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، والشرة هي النشاط، النشاط والإقبال والحرص على الشيء سواء كان خيرا أو شرا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل عمل شرة، خاصة إذا كان جديدا. تجد أحيانا بعض الأمور الجديدة يندفع الناس إليها إيش؟ اندفاع شديد، ثم بعد ذلك إيش يحصل؟ يحصل فتور عنها. هكذا من طبع الناس، من طبع الإنسان. فلكل عمل خاصة إذا كان جديدا على النفس له بهجة، ويشعر الإنسان بالاندفاع له والنشاط، ثم بعد ذلك يحصل نوع من الفتور والكسل والخمول. فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، يعني من كان بعد اندفاعه رجع إلى السنة والتزم. السنة المراد بها هنا الهدي وليس الأمر المستحب. السنة في هذا الموضع يقصد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحاله. فمن رجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحاله فإنه يفلح، فهذا يحصل له الفلاح، فقد أفلح. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث رواه أيضا الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ آخر، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه. إذا كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. الحديث عند الترمذي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة ولكل شرة وكل نشاط وكل اندفاع وإقبال له شيء من الفتور والخمول. فإذا كان صاحبها سدد هذا الذي اندفع إذا رجع إلى السداد، السداد يعني الصواب، وقال في الحديث الأول رجع إلى السنة، السنة هي الصواب، هي الطريق الحق، هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، هذا كان يكرره النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صاحبه رجع إلى السنة وإلى الهدي النبوي فقد أفلح. ولذلك قال سدد وقارب، يعني قارب الصواب، لم يغلو في عمله، فارجوه يعني أرجو له الفلاح وأرجو له الدوام، أرجو له الدوام على الطاعة بعد الشرة. وأما إذا اندفع اندفاعا عظيما حتى أشير إليه بالأصابع لشهرته، بكثرة اشتهاره بالزهادة، بكثرة اشتهاره بالعبادة، باشتهاره العظيم بطلب العلم المتواصل ليلا ونهارا، هكذا اندفاع قوي، قال صلى الله عليه وسلم فلا تعدوه، يعني لا تحسبوه من الصالحين، هذا في الغالب سبحان الله. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النوع من الناس قليلا ما يثبت، قليلا ما يثبت. فالمسلم إذن عليه أن يتجنب طرفي الأمور الإفراط والتفريط، وإنما يأخذ بالوسط الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبالغ في فعل الطاعات والعبادات بحيث يشق على نفسه ويجهدها فتمل هذه النفس وترجع إلى الفتور. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه ما كان يحيي الليل إلا في العشر الأواخر، فلو قال الإنسان لماذا لا أحيي الليل طول السنة نقول خالفت هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يحيي الليل طول السنة سيرجع إلى فتور عظيم يضره في دينه بعد أن ضره ربما في دنياه. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو لما كان يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ولا يلتفت إلى زوجته، قال له صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا، لربك سبحانه وتعالى عليك حق، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. منعه صلى الله عليه وسلم من هذا الاندفاع الشديد، وكان يطلب أن يصوم الدهر فمنعه صلى الله عليه وسلم، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال ما في أفضل من هذا، قال اقرأ القرآن في شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في جمعة، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في ثلاث، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، فحد له حدودا صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الملال، لا يقع في الملل، فيحصل له بعد ذلك الكسل والتهاون المؤدي إلى الترك بالكلية. فالإنسان إذا مل الشيء تركه، والخطورة كل الخطورة إذا وصل الترك إلى الفرائض والواجبات، هذا هو الهلاك والعياذ بالله. إذا مل الإنسان الطاعة والعبادة فتراجع من قيام الليل إلى ترك الفريضة، فهذا هو العياذ بالله المؤدي به إلى النار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المرة المسجد فوجد حبلا في المسجد، فقال ما هذا؟ قال هذا حبل لزينب تصلي من الليل ما شاءت، فإذا فترت أمسكت به أو تعلقت به، فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. لا يحمل الإنسان نفسه فوق ما يطيق بأن يتعلق بهذا الحبل حتى لا ينام ولا يجلس، ولكن ليصلي نشاطا، وإذا شعر بالنعاس فليجلس أو لينام. فمن سلك طريق الوسطية وتوسط في الأمور وصل إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن ينجي أحد منكم عمله، يقول صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. الحديث في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا يعني اقصدوا الصواب فافعلوا، وقاربوا منه واغدوا وروحوا يعني اجعل لك عملا في أول النهار وعملا في آخر النهار وشيء من الدلجة، شيء من الليل. ما قال قوم الليل كله، لأن هذا الأمر لا تطيقه النفوس. ولهذا أنكر السلف على من انقطع للعبادة وترك الدنيا بالكلية، كما فعل بعض المتصوفة الذين تركوا الدنيا بالكلية وطلقوها، فلا مال ولا أهل ولا سكن، إنما فقط انقطاع إلى العبادة. هذا ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة إيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله ما يريدك أن تجلس اليوم كله في المسجد وتترك أعمالك كلها وتترك أهلك وتترك دنياك، لا، إنما تأخذ من هذا وتأخذ من هذا وتسدد وتقارب، فبذلك تسير سيرا صحيحا متوسطا حتى تصل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم والقصد القصد تبلغوا. الزموا الطريق المعتدل فإنكم ستصلون بإذن الله عز وجل. والتكرير للتأكيد، القصد القصد يعني إلزموا القصد والتوسط فإنكم ستصلون إن شاء الله تعالى وبإذنه إلى ما يحب الله تعالى ويرضى، وتصلوا إلى رحمته وجنته. والله سبحانه وتعالى الموفق لكل خير، أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.